بسم الأب والابن والروح القدس على الواحد أمين. من إنجيل القديس متى الإصحاح 14 من أول الآية الأولى: في ذلك الوقت سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع، فقال لغلمانه: هذا هو يوحنا المعمدان، قد قام من الأموات، ولذلك تعمل به القوات. فإن هيرودس كان قد أمسك يوحنا وأوثقه وطرحه في سجن من أجل هيرودية امرأة فيلبس أخيه، لأن يوحنا كان يقول له: لا يحل أن تكون لك. ولما أراد أن يقتله خاف من الشعب، لأنه كان عندهم مثل نبي. ثم لما صار مولد هيرودس ركست ابنة هيرودية في الوسط، فصرت هيرودس، من ثم وعد بقسم إنه مهما طلبت يعطيها. فهي إذ كانت قد تلقنت من أمها قالت: أعطني هنا على طبق رأس يوحنا المعمدان. فاغتم الملك، ولكن من أجل الأقسام والمتكئين معه أمر أن يعطى. فأرسل وقطع رأس يوحنا في السجن، فأحضر رأسه على طبق ودفعه إلى الصبية، فجاءت به إلى أمها. فتقدم تلاميذه ورفعوا الجسد ودفنوه، ثم أتوا وأخبروا يسوع. فلما سمع يسوع انصرف من هناك في سفينة إلى موضع خلاء منفردا، فسمع الجموع وتبعوه مشاة من المدن. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل دراستنا في إنجيل القديس متى. بنعمة ربنا نبتدي القسم الرابع اللي هو واخد من الإصحاح 14 لغاية الإصحاح 18، اللي هو بيتختم بأول آية في الإصحاح 19 الآية الأولى: ولما أكمل يسوع هذا الكلام. زي ما اتفقنا إحنا مقسمين إنجيل القديس متى تبعا لهذه الآية: لما أكمل يسوع هذا الكلام. شفنا القسم الأول من الإصحاح 1 لغاية 7 اللي ادينا له عنوان ظهور الملك وإعلان ملكوته. بعد كده شفنا القسم الثاني من الإصحاح 8 لغاية الإصحاح 10 أعمال الملك، 12 معجزة ذكرهم القديس متى للسيد المسيح. وبعد كده شفنا القسم الثالث من الإصحاح 11 لغاية الإصحاح 13 وهو رفض الملك. القسم الرابع من 14 ل 18 تعليم الملك. نحاول بنعمة ربنا في القعدة دي ناخد من 14 ل 16 ونبقى نستكمله بعد كده. يبدأ الإصحاح 14 من الآية 1 لغاية الآية 13: قطع رأس يوحنا المعمدان. القديس متى قال لنا ثلاث مراحل في استشهاد يوحنا أو في قطع رأس يوحنا. المرحلة الأولى قالها لنا في الإصحاح الرابع الآية 12 لما قال: لما سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل. ودي كنا استنتجنا منها أن السيد المسيح بدأ خدمته في اليهودية وكان يوحنا موجود. أول ما يوحنا أسلم اتقبض عليه، فالسيد المسيح ترك اليهودية ومضى للجليل. ودي كنا استنتجنا منها أن السيد المسيح بدأ خدمته في اليهودية. لكن القديس متى ما قالش عن تعليم المسيح في اليهودية، لكن ركز على تعليمه في الجليل. لكن اللي اهتم في الأنجيل الأربعة أنه يتكلم عن تعليم المسيح في اليهودية زي ما شفنا إنجيل القديس يوحنا. فدي كانت أول إشارة لاستشهاد يوحنا، لما سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل. أشار القديس متى لاستشهاد يوحنا برضه، أو يعني الحلقة الأخيرة في حياة يوحنا في الإصحاح 11 لما كان يوحنا في السجن وبعت 2 من تلاميذه. وزي ما شفنا إن يوحنا بعتهم مش علشان هو شك في المسيح، لكن لأجل التلامذة، وبرهن على الكلام دوت من دفاع السيد المسيح عن يوحنا. لغاية كده القديس متى معرفنا ان يوحنا في السجن. طيب في السجن ليه؟ مين اللي سجنه؟ ما قالناش. ففي الإصحاح 14 بقى لنا الحلقة الأخيرة في قصة استشهاد يوحنا، عرفنا بقى انه زي ما قال في الآية 3 فإن هيرودس كان قد أمسك يوحنا وأوثقه وطرحه في السجن. هيرودس دوت هو ابن هيرودس الكبير اللي قتل أطفال بيت لحم. هما الاثنين اسمهم هيرودس، بس اللي كان في أثناء ميلاد السيد المسيح وقتل الأطفال ده الهيرودس الكبير الجد، ده ابنه. ايه السبب؟ زي ما قرينا في متى 14 انه كان هيرودس دوت تزوج امرأة اخيه فيلبس، فيلبس رئيس الربع. لما هيرودس الكبير مات قسموا المملكة على 4 اولاد بتوع هيرودس، ففيلبس خد ربع، وهيرودس ده اللي هو بيحكم في اليهودية. فهيرودس دوت اللي سجن يوحنا أخد امرأة فيلبس أخيه وهو حي اللي هي هيرودية وتزوجها. زي ما احنا عارفين ان هيرودس دوت كان يهودي من أصل أدومي. الشريعة يعني اختلفت من جهة انه الواحد يتجوز امرأة أخيه. الشريعة قالت صراحة انه محدش ياخد مرات أخوه على أساس أنه أخوه لسه حي، لكن لما أخوه يموت ياخد مرات أخوه علشان يقيم نسل لأخيه الميت. ده اللي قالته الشريعة. هنا خطية هيرودس أنه خد هيرودية وأخوه فيلبس عايش، يبقى ده بالتأكيد حاجة غلط. لكن يعني سبب ما أنا بقول الحتة ديت أنه بقى إحنا شريعتنا كمسيحيين، هل ممكن واحد يتجوز مرات أخوه طبعا وأخوه عايش؟ طبعا بالتأكيد لا، طبعا ده أمر مفروغ منه. لكن هل مسيحيا الكنيسة تقبل أنه واحد مات ممكن أخوه يتجوز الزوجة دي اللي هي مرات الأخ؟ قلنا الشريعة في العهد القديم وافقت أنه عشان يقيم نسل لأخيه الميت. في بعض الكنائس بتسمح بكده، زي الكنيسة الكاثوليكية تسمح انه ممكن لو اخ مات ممكن اخوه يتجوزها، ويستندوا للآية انه قالت انه ما ياخدش امرأة اخيه وهو حي. الكنيسة الكنيسة الارثوذكسية بتمنع موضوع جواز الاخ من مرات اخوه بعد وفاته. لكن بالنسبة لهيرودس هي في كل الحالات خطية، لان هيرودس اتجوز هيرودية وأخوه فيلبس عايش. فكانت النتيجة في الآية 4 لأن يوحنا كان يقول له لا يحل أن تكون لك. يوحنا بقى شاف في كسر لشريعة ربنا فراح يوبخ حتى ولو كان اللي غلطان ده هو الايه، هو الملك. وهنا دي بقى تبتدي تكشف لينا الكلمة اللي قالها الملاك لزكريا عن يوحنا أن يتقدم أمامه بروح إلي وقوته، نفس منهج إلي، مش بس في حياته في البرية، مش بس في لبسه وتقشفه، لكن أيضا في توبيخه للملوك. شفنا إلي راح وبخ أخاب، قال له أنت مكدر إسرائيل، فإلي قال له بل أنت وأهل بيتك بترككم عبادة الرب. وراح وبخه لما أخذ حقل نبوت هو وإيزابل. فيوحنا نفس منهج إلي، نفس روح إلي. اي حد تاني يقول لك يا عم ده هيرودس ده الملك ده الكبير، حتى هتروح توبخه انت هتقدر تقف قصاده؟ ممكن نوبخ الصغيرين لو غلطوا، لكن الناس الكبيره دي لا عملناش دعوه. لكن يوحنا في الحقيقه شاهد للحق، وكانت النتيجه ان يوحنا دفع حياته ثمن لشهادته دي. فليشهد للحق يا احبائي يتوقع انه بيدفع ثمن، ليشهد للحق يتوقع انه يدفع الثمن. يوحنا دفع الثمن، الثمن كانت حياته. لأنه في الحقيقة يعني زي ما قال الكتاب وبخ حكيم فيحبك وبخ جاهل فيبغضك. يوحنا بيحب هيرودس وشايف ان السكة اللي ماشي فيها هيرودس سكة هلاك، وشايف ان شريعة الله بتمتهن، فغيرة يوحنا ما قدرش يسكت. طب انت هتاخد ايه من الموضوع دوت؟ لا دي انسان يعني عايش بالحق وسالك بالحق، ف شايف انه شريعة ربنا بتدهس فما يقدرش يسكت، فهو يعني اكرام لشريعة ربنا، عشان كده بيهاجم هيرودس، محبة في هيرودس، السكة اللي ماشي فيها هيرودس غلط، فانا عشان بحبك يا هيرودس بقول لك اللي انت بتعمله ده غلط، بس لان هيرودس انسان غير حكيم، فلما بنوبخ غير الحكماء بنستثير غضبهم وغضبهم وحنقهم، فبالتالي بيدفع الثمن. لكن لو كان هيرودس انسان حكيم وسمع المراجعة بتاعت يوحنا، كان لو واحد غلط وجي واحد قال له فلان انت غلطان كتر خيرك نبهتني انا ما كنتش واخد بالي، لكن كانت النتيجة انه حط يوحنا في السجن. وزي ما احنا عارفين بقى القصة ازاي الشيطان رتب يوم مولد هيرودس، وتيجي ابنة هيرودية ترقص فتصر هيرودس فيقسم ان انا هديك نص المملكة، فقالت له لا احنا عايزين المملكة كلها. مين اللي معطل انه امها تستولى على كل المملكة؟ يحب، ما هذا اللي قاعد يقول لك لا 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 لا، بلا ما نخلص منه خلاص ما في صوت هيرجعك، فهيرودية تقدر تتحكم في هيرودس، فمش هتاخد نص المملكة لا هتاخد المملكة كلها. فالبنت في مكر شيطاني راحت تسأل امها، ده بيقول لي نص المملكة، قالت لا لا طير لنا يوحنا احنا ناخد المملكة كلها، قالت انا عايزة هنا راس يوحنا على طبق. صار يا احبائي بنت يعني سنها 16 سنة 18 سنة بدنس وبخلاعة، وفي النهاية الطلبة بتاعتها راس، يا ساتر، يعني لو بنت عندها 16 18 سنة عايزة ايه؟ عايزة تلبس ايه؟ مش عارف ايه تاكل ايه تتفسح فين؟ لكن في السن دوت والهدية اللي هي عايزاها راس انسان، ايه البشاعة ديت؟ فالآية أحبائي يعني في ترابط قوي ما بين الدنس وما بين القسوة، الاثنين مربوطين ببعض. يعني تملي الإنسان لما يبقى مغلوب من شهوات الجسد تلاقيه بيتعامل بعنف، وأكبر مثل على كده داود. شوفوا داود اللي في منتهى الرقة، داود ده في مرة قطع طرف جبة شاول فضربه قلبه بشد وقعد يدق، لأنه مد إيده لجلبية مسيح الرب. شوفوا رقة قلب داود. داود دوت بعد ما زنى، بصوا النجاسة بقى تعمل شراسة في التعاملات، دخل على قرية ورص الناس في الأرض وداس عليهم بالنوارج، صاروا عارفين النورج زي العجلة بس تبقى كلها سكاكين، صاروا فرد الناس في الأرض ومشي عليهم بالنوارج دي. إيه ده؟ إيه القسوة دي؟ تملي كده أحبائي، تملي النجاسة مربوطة بالإيه؟ بالقسوة. بنت خليعة تصرفاتها وحشة، الطلب بتاعها إيه؟ ماسكة، تصوروا يعني البنت ماسكة كده على طبق راس يوحنا وراح تدي لأمها، ده المفروض إن لما تشوف فرخة بتدبح تخاف، مش ماسكة في إيديها طبق عليه راس يوحنا وبينزل دم، منظر بشع. لو عايزين ناخد منه درس يا أحبائي خدوها قاعدة كده، لما الإنسان يتهاون في أمور الجسد تبص تلاقي رد الفعل، أنت مالي الإنسان يبقى عنيف في كلامه، تلاحظوها كده لما الواحد يتغلب من الجسد تلاقي بعد كده تصرفاته فيها عنف ومعاملاته عنيفة. فالخلاعة بتاعت البنت دي طلبت إيه؟ طلبت راس يوحنا. يقول الكتاب في الآية 9 فاغتم الملك، اغتم الملك دي ده تأثير وقتي، لأن الملك من زمان بيضمر شر ليوحنا. بصوا الآية 5 اللي قبليها يقول ولما أراد أن يقتله خاف من الشعب لأنه كان عندهم مثل نبي. يعني هيرودس من زمان عايز يقتل يوحنا. تحصيل حاصل بقى النهاردة أنه لما سمع هيرودية أو بنتها يعني بتقول عايزين راس يوحنا اغتم، لا ده تحصيل حاصل، اغتم إيه؟ ده أنت من زمان نفسك تموته. فده تأثير وقتي. هكذا شخصية هيرودس، شخصية هيرودس الشخصية السطحية دي اللي كنا بنتكلم عنها امبارح، الأرض الحجرية. هنسمع عن هيرودس دوت في إنجيل ماري مرقس إنه سمع يوحنا كثيرا وسمعه بسرور، صار بقى هيرودس ده كان مزاج عنده يجيب يوحنا يقعد يسمعه، انسجب قوي من وعظ يوحنا. ايه تأثير ايه؟ تأثير وقتي. يسمع يوحنا وبعد كده عايش في النجاسة، تأثير وقتي. هنا برضو اول ما سمع راس يوحنا يا واخد همه، طب ما انت من زمان عايز تموته. هي بس حاجة بتاعت ايه؟ بتاعت وقتها. الحاجة التانية برضو اللي مهينة لشخص هيرودس، يقول ولما اراد ان يقتله خاف من الشعب. لا يعني انت عايز تقتل واحد، طب المفروض انه تخاف من ربنا، انت بتقتل ظلم. لا، هو ما يهموش ربنا، هو اللي بيهمه ايه؟ الناس. انا لو قتلته الناس هتيجي علي، فلا ما سايبه، وان كان هو بيتمنى ان يموته. خوف الناس دوت منع هيرودس فطرة من ان يمد ايده ليوحنا، بس ما منعش للنهاية. جه الوقت وعمل الخطية. يبقى الدرس اللي هنا ان الخوف من الناس يلجم عن فعل الخطية مؤقتا، لكن ما يمنعش من فعل الخطية. لو انا خايف من الناس مش هعمل خطية لما يكونوا هم شايفيني، لكن خوف الناس مش هيخليني امتنع عن فعل الخطية، لا، هفضل مستني الفرصة لغاية ما تيجي واعملها. لكن ايه الخوف اللي يمنع من فعل الخطية؟ خوف مين؟ خوف ربنا. لا، هيرودس ما بيخافش ربنا، هيرودس خاف من الناس. طبعا احبائي يعني في النهاية، يعني نهاية صعبة جدا، نهاية مأساوية. ليه؟ مش انسان كانسان حياته بتنتهي بطلب بنت خليعة مقابل رأس خليعة بتطلب حياة انسان؟ طبعا شيء مأساوي يعني. دي بقى مش نهاية انسان ولا نهاية نبي ولا نهاية أعظم الأنبياء، بل نهاية أعظم مواليد النساء. تصوروا لما أعظم مواليد النساء، أعظم من أنجبت النساء على الأرض، استثناء سيدنا طبعا له كل المجد، حياته تنتهي النهاية البشعة ديت. طبعا ما ننكرش يا حبائي أنه يعني شيء صعب، لكن اللي تعزينا الكلمة اللي قالها معلمنا بولس الرسول في أنطاكيا بيسيدية لما كان بيوعظ في المجمع بتاع اليهود في أعمال 13، يقول ولما صار يوحنا يكمل سعيه. القضية بقى قضية هيرودية ولا قضية البنت ولا خلاعة، طبعا هم دول مدانين باللي عملوه مع يوحنا، لكن القضية في ايدين ربنا ان يوحنا كمل ايه؟ كمل سعيه، كمل رسالته، كمل دوره. مات بقى برأس البنت، مات في حادثة، مات في مش عارف في بيتهم، في النهاية في تدبير الله. ولما صار يوحنا يكمل سعيه، كل واحد فينا له دور على الأرض. لما يكمل الدور بتاعه ربنا يقول له خلاص تعالى، خلصت الايه؟ المهمة بتاعتك. خلصت بقى ازاي؟ انتهت حياته ازاي؟ مش هتفرق كتير مع ربنا، وان كانوا طبعا الأشرار سيقتص منهم على الاسلوب الوحش اللي اتعاملوا بيه مع يوحنا. الجانب الاخر بقى في استشهاد يوحنا ده الرسول اللي بيهيئ الطريق للمسيح، فقتله إيذانا بقتل سيده. فكان قتل يوحنا المعمدان ده بيمهد الطريق لصلب المسيح. عشان كده يقول بقى في الآية 13، فلما سمع يسوع انصرف من هناك في سفينة إلى موضع خلاء منفردا. طبعا المسيح فاهم أنه ده صادق له، وأنه رفضهم ليوحنا سيتبعوا رفض للمسيح نفسه. إن كانوا نهوا حياة يوحنا فينهوا حياة سيدنا بالجسد. عشان كده أرجع للكلمة اللي قالها لهم، إن أردتم أن تقبلوا، لو كنت قبلتوا كرازة يوحنا وطبتوا كنت قبلتوني أنا كمسيا، كنت ملكت على الأم. لكن أنت رفضت يوحنا وصلبتوه، فبالتبعية دوت حينتهي بصلب المسيح نفسه. فعشان كده المسيح أول ما سمع الخبر ده انعزل في موضع خلاء. عادة المسيح في أي حتة كان يروح فيها ما كانش الجمع يتركه، فالجمع يتبعه. ف جت الجزئية اللي وراها وهي إشباع الجموع من الآية 14 لغاية الآية 21. معجزة إشباع الجموع من أشهر معجزات السيد المسيح. أولا هي الأشهر طبعا، الأشهر حتى على مستوى يعني حتى على مستوى غير المؤمنين، يعني حتى غير المؤمنين بلاهوت المسيح عندهم انه المسيح جهز مائدة في البرية يعني. فهي الأشهر في معجزات المسيح، ذكرت في الأناجيل الأربعة، المعجزة الوحيدة اللي ذكرت في الأربع أناجيل. في معجزات ذكرت في ثلاثة، في معجزات في اثنين، في معجزات في إنجيل واحد. المعجزة الوحيدة اللي ذكرت في الأناجيل الأربعة هي إشباع 5000 نفس بخمس خبزات وسمكتين. مرقس 6، لوقا 9، يوحنا 6. سر شهرة هذه المعجزة يمكن هي أكتر معجزة، أكتر عدد استفاد بها، هي معجزة إشباع الجمعة دي. استفاد منها عدد كبير جدا. المعجزات الثانية الأعداد اللي استفادت بالمعجزة أقل، هنا اللي استفادوا بها 5000 رجل غير النساء وغير الأطفال. قلت لكم المسيح أول ما سمع خبر استشهاد يوحنا فذهب لموضع خلاء منفرد، خد سفينة وذهب إلى الجانب الآخر من بحر الجليل. وإن كان استشهاد يوحنا هو رمز لرفض اليهود، فيبقى السفينة اللي خدها السيد المسيح وراح للشاطئ الآخر دي ترمز لمين؟ للأمم. تملي لما بيبان موقف في رفض لليهود بتبان وراء إشارة لقبول الأمم. طيب المسيح راح هناك خوف؟ لا مش خوف، لكن ساعته لم تأتي بعد. لما هتيجي الساعة بتاعت استشهاده هيروح يواجه الصليب، لكن دلوقتي لسه الساعة ما جاتش، فترك المنطقة اللي بتقع تحت زمام هيرودس. احنا ناحية لو متخيلين الخريطة بتاعت إسرائيل بحر الجليل، احنا من الناحية الغربية اللي هي فيها بيت صيدا وكفر نحوم، دي تقع تحت زمام هيرودس. المسيح خد المركب وراح الشط التاني، دخل في شرق الأردن. لو عايزين ناخد منها درس انه فعلا حلو لما بتيجي كده يعني اخبار فيها تعب، في مشاكل، حلو ان الواحد يختلي بنفسه في الاوقات ديت. بيبقى مش كل وقت ممكن الواحد يبقى في وسط الجامعة، في اوقات الواحد بيحتاج انه يقعد لوحده. فلما سمع المسيح الخبر الصعب دوت فترك الجامعة وكان عايز ينفرد بعيد عن الجموع. والأمر الثاني بقى هو مش واضح هنا في متى، بس لما نحط الأربع أناجيل جنب بعض نفهم الحكاية ديت، إنه في الوقت ده كانوا الرسل المسيح بعتهم اتنين اتنين عشان يكرزوا. فأثناء ما هم راحوا يكرزوا وشيع خبر قتل يوحنا المعمدان في كل أنحاء إسرائيل. فطبعا التلامذة راجعين منزعجين، يوحنا استشهد. طبعا يوحنا ده كان عند الجميع نبي وأعظم من نبي. فالخبر ده خلى الرسل رجعوا للمسيح مقبولين، خايفين، مضطربين. طبعا صوروا يعني مثلا معلم كبير في وسط ده، مش نبي، مش معلم، ده نبي يعني، بس انا عشان تحسوا بيها في الايام اللي احنا فيها ديت. وإيس فجأة كده قبضوا عليه وموتوه، فالخبر يعمل انزعاج عند الناس الروحيين. فالرسل رجعوا للمسيح مضطربين. فالمسيح علشان يخفف من وطئة المشكلة على الرسل فخدهم وراح بعيد عن المنطقة اللي تحت زمام هيرودس، لأنه التلامذة هم كمان عارفين أنه في مؤامرات ضد يسوع وقاعدين في وسط المجتمع وعارفين إيه اللي بيحصل. فالله ده مد إيده على يوحنا، ده احنا قلنا مش ممكن يقدر يمد إيده على يوحنا، ده النبي العظيم، ده إذا كانوا تجرأوا على يوحنا هيعملوا ايه في المسيح وهيعملوا ايه فينا. فالتلامذة كانوا مرتبكين. فالمسيح في حنوه حب ياخد التلامذة بقى بعيد عن المنطقة اللي تحت زمام هيرودس عشان يعني ايه يهدي نفوسهم كده ويقعد معاهم في خلوة، تبتدي يعني النفسيات بتاعتهم ترتاح شوية. لكن كالعادة الجامعة دور على يسوع، ما فيش، ده فين يسوع؟ ده في الشط الثاني. راحت الجامعة كله جري ورا مين؟ جري ورا المسيح. تخيلوا بقى المسيح، يعني خبر يوحنا أحزن قلب المسيح، مش خوفا من الصليب، لا، يعني في ظلم حاصل ويوحنا ده نبي مكرم في عينين المسيح واستشهد بالطريقة الصعبة ديت. التلامذة اللي منزعجة ومضطربة اليهود اللي رفضوا يوحنا وبالتالي رافضين المسيح، يعني رافضين الخلاص. تخيلوا بقى المسيح في كل مشاعر الحزن دي والتعب والضيق دوت، وعايز يختلي بتلامذته، اولا يشوفهم عملوا ايه في الارساليه، يهدي نفسيته من جهه موضوع يوحنا، اذا بالناس كلها زحمت يسوع. يعني كنا ممكن نتصور انه حد تاني، يا جماعه ما تسيبوني بعد وقت انا متضايق مش عارف ايه بتاع اي حاجه كده. لا لا لا، المسيح بقى شخص رائع. في الايه 14، فلما خرج يسوع تحنن عليهم وشفى مرضى. احبائي يعني في الحقيقه يعني نبع كده، يعني ترفق، نبع رقه، نبع حنو، ابوه، يعني انكار للذات. ما هو ما ده اساسا، دي انكار ذات. هو مضغوط، هو متضايق، طب ودول ذنبهم ايه؟ طب وانا عارف ان هم متضايقين، طب ما يمشوا دلوقتي، انا مش فاضلكم. لا لا لا، يعني في مواقف احبائي في حياه المسيح، يعني فعلا الواحد بيدوب 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 تحت رجليه. يعني ايه شخص المسيح ده؟ فعلا شخص رائع. لم ينتهر الناس رغم اني حاولت احسسكم بالحاله اللي فيها المسيح وفيها التلامذه، لكن قدام الجموع دي التملي كان المسيح يشفق على الجمع. الناس كانت تجيله، يعني عارف تعبهم، عارف دقتهم، عارف نفسيتهم، فدائما كان يتحرك بالمحنة تجاه الجموع. عمره ما كان يعني يزجر الناس أو ينتهرهم كجمع. تملي كانت نظرته للناس نظرة فيها حنو، فتحنن عليهم وشفى مرضى. قعدنا طول اليوم بقى في الموضوع دوت. ولما صار المساء، الآية 15، صار أحبائي اللي رايح يختلي دوت، الجمع سرق خلوته، لم يتضجر، لم ينتهرهم، لم يهمل في خدمتهم، لا قعد معهم مش 10 دقائق ومشاهم، لا قعد معهم اليوم كله يشفي ويعلم لغاية ما صار المساء. رب الدنيا ليلت. ولما صار المساء راحوا التلامذة، خدوا بالكم بقى من القصة، التلامذة راحوا قالوا له الموضع خلاء والوقت أمس، اصرف الجمع، الناس قاعدة متعلقة بيك وفرحانة بيك وطب ما هو لازم يأكلوا. ده التلامذة اللي قالوا كده. طب هنأكل فين؟ احنا في الصحر. لا، قالوا طب يمشيهم بقى، هم مش هيمشوا، هم يفضلوا قاعدين كده، فانت قول لهم يمشوا. ده مين؟ ده بقنا الرسل. في حنو قال لهم يمشوا ليه؟ اعطوهم انتم ليأكلوا. ليه نمشيهم؟ ليه ما نأكلهم؟ ايه معنى رمزي لطيف؟ الناس ديت بعيد عن بيوتها والدنيا بالليل، فالناس اللي بعيدة عن بيوتها، البيت، الكنيسة، الليل، التجارب، الضيقات، فلا يصح ان احنا نصرفهم فارجين. لما نلاقي واحد بعيد عن الكنيسة وتكتنفه ظلمة الخطية ما نمشيهوش، ده محتاج ان احنا ايه؟ نعطيه لايه؟ ليأكل. طبعا بقية المعجزة بقى نحسب دلوقتي، يعني بشاور على بعض النقط. عرفنا بقى انه الناس لما اكلت حبوا يختطفوا المسيح ويجعلوه ملك. قال لك بس ده هو ده اللي اتكلم عنه موسى. موسى كان واخد الشعب في البرية، اكلهم ببلاش المن، والنبي اللي حياتي زي ما قال موسى في تثنية 18 نبي مثلي. فرسخ في ذهن اسرائيل ان زي ما موسى ادانا من ناكله في البريه، فالمسيح لما يجي، هم طبعا ما كانوش رابطين ان النبي ده هو المسيح، ممكن يكون النبي ده شخص، ممكن يكون هو نفسه المسيح، بس يعني النبوه اللي قالها موسى. عشان كده لما راح يسال يوحنا قالوا له النبي انت؟ قال لهم لست انا. مسيح انت؟ لست انا. الي انت؟ عشان ليه؟ لان هم فاهمين انه قبل ما يجي المسيح هيجي الي. طب تكون انت الي؟ لا مش انا الي. تكون انت النبي اللي تنبأ عنه موسى؟ هم ما كانوش عارفين بقى ان النبي ده هو نفسه المسيح. فالمهم بقى، فالجمع لما شاف المعجزة ديت قالوا بس ده هو دوت الايه، زي ما بقول ممكن يكونوا اعتبروا النبي، ممكن يكونوا معتبرينه المسيا، أرادوا أن يختطفوه ويجعلوه إيه؟ ملك. طبعا الحكاية دي تيجي على هو مين؟ هو التلامس بس كده أخيرا. أديكوا بقى في النفسية بتاعت التلامذة، المجتمع هايب ضد يسوع، رؤساء الكهنة بدأ يضمروا لي شر، أدي هيرودس مد إيده ليوحنا وعايز يقتله، وإحنا قلقانين والدور هيبقى على المسيح. بس الحمد لله إن الناس حست إن هو دوت المسيا وهم عايزين يعملوه ملك، بس خلاص يبقى إحنا كده هنحتمي في ثورة الناس، والناس هم اللي هيقيموا المسيح ملك ومحدش يقدر يتجنبه. فعلا يا احبائي ما اشبه اليوم بالبارحه لما الواحد يعني بص للساحه كده. لكن طبعا المسيح يعني ما مش ده فكره خالص يعني، فعشان يصرف الجمع فخلى التلامذه يركبوا المركب، عشان نفهم بقى يعني ده ما اتذكرش هنا بس ده من الاناجيل الاربعه انا بربط لكم القصه. خلى التلامذه يركبوا المركب ويروحوا الى الايه؟ الى الجهه الغربيه من البحيره عشان هو يصرف الجمع. ما هي الناس لو التلامذة قاعدين في وسطهم هيقعدوا ايه يكبروا في الموضوع دي امنيتهم. فجت الحادثة اللي بعديها اللي هي تهدئة البحر من الآية 22 لغاية الآية 33، معجزة مرتبطة بإشباع الجمع، لذلك ذكرها مرقس في إنجيله استكمال لإشباع الجمع مرقس 6، وذكرها يوحنا أيضا في إنجيله برضو إشباع الجامعة في يوحنا 6. فالمسيح خلى التلامذة يركبوا المركب ويروحوا إلى الشط الآخر. إحنا الدنيا بالليل كان لما صار المساء، وهو صار في الجامعة وراح طلع للجبل ليصلي. فيبقى المسيح على الجبل من الجهة الشرقية، التلامذة ركبوا المركب وراحين للبيوت بتاعتهم في كفر نحوم و جهة الغربية من البحر الجليل. وهم في وسط البحيرة حصل نوء شديد وهاج عليهم البحر. طبعا تملي زي ما احنا عرفنا بقى المركب في البحر دي صورة المؤمنين في العالم، صورة الكنيسة في العالم. يقول في الآية 23 ولما صار المساء كان هناك وحده هو على الجبل، مشى الناس وطلع على الجبل. وأما السفينة اللي كان عايز يقعد يختلي بالنهار والجمع جاله وقضى وقته مع الجمع، طب مش على حساب الخلوة بتاعته؟ لا، بعد ما قعد طول اليوم مع الجموع، ايه ده حبيبي؟ ايه الشخص العجيب دوت؟ فجي بقى هو ايه؟ خلاص سدد احتياجات الناس وقعد معاهم وشبحهم وفرحهم، طب خلاص بقى اليوم خلص. لا، يطلع هو مع الجبل ياخد الخلوة بتاعته. فهو على الجبل بيصلي فوق والتلامذة في المركب. ولما صار المساء كان هناك وحده، وأما السفينة فكان قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج. الموضوع ده مش جديد على التلامذة، سبق وكانوا في المركب والبحر هاج عليهم. بس الفرق انه في المرة اللي فاتت كان المسيح ايه؟ معانا، حتى ولو نايف بس هو كان معانا. يا معلم أما يهمك إن أنا نهلك. المرة دي طب هو مش معانا، هو لو معانا ماشي هنروح نصحيه، لكن مش معانا إيه الحل؟ ده يشير لحال الكنيسة دلوقتي. المسيح مش معانا بالجسد، والكنيسة سفينة ماشية في البحر والبحر بيهيج عليها. هو فين؟ هو على الجبل، هو في السماء بيصلي بيشفع فينا. دي نمرة واحد. حال الكنيسة بقى في المساء، ولما صار المساء في ظلمة العالم، مساء يعني ظلمة، الريح كانت مضادة. الريح تملي ترمز لإيه؟ للشيطان، لأن الشيطان قيل عنه رئيس سلطان الهواء. طيب والبحر هايج معذبة من الأمواج، البحر ده رمز للعالم، يبقى أمواج البحر دي مقاومة العالم للكنيسة. يبقى تصور بقى حال الكنيسة في وسط ظلمة العالم، الشيطان هايج عليها بالرياح بتاعته، العالم هايج عليها بالأمواج بتاعته، وهم لوحديهم لكن الشيء اللي يعز ويفرح ان المسيح ايه عن يمين الاب بيشفع فينا. سابهم المسيح لهزيع الاول. اليوم عند اسرائيل يبتدي من 6 المغرب لغايه 6 الصبح. 12 ساعة يقسموهم لأربع أقسام. الهزيع الأول 3 ساعات من 6 ل 9، الثاني من 9 ل 12، الثالث من 12 ل 3، الهزيع الرابع من 3 ل 6 الصبح. هم من المسا سابهم الهزيع الأول والهزيع الثاني والهزيع الثالث. وفي الهزيع الرابع يقول في الآية 25 مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر. طبعا كمعنى روحي بيطيل أناته تجربة ليها حدود، بيدخل في الوقت المناسب، عايز يعلم التلامذة حاجة، لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، هما شايف انهم يحتملوا. لكن المعنى الرمزي الهزيع الأول يمثل الشريعة عهد الناموس، الهزيع الثاني يمثل الأنبياء، الهزيع الثالث يمثل مجيء المسيح في الجسد ملء الزمان، الهزيع الرابع يمثل الإيه؟ المجيء الثاني. يبقى الكنيسة ستظل في وسط ظلمة العالم تقاوم أمواج العالم، معرضة للهوى، تجارب اللي بتيجي من إبليس، معانة من المسيح اللي جالس عن يمين الآب يشفع فينا وعينه علينا. وفي الهزيع الرابع في الوقت المحدد سيأتي المسيح في مجيئه الثاني عشان يخلص الكنيسة من الأحزان ومن الأوجاع ومن الضيقات ويدخل بها للمجد. مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر. هيبقى العالم هايج في مجيئه الثاني، ظلمة، أفكار كتيرة كاذبة هتكتنف العالم كله. لما فتح بئر من الهوية وطلع الجراد زي ما قال سفر الرؤيا، أفكار مظلمة هتملى العالم كله، أفكار نجاسة، أفكار إلحاد، أفكار خطايا. الكنيسة هتبقى معرضة لمقاومة شديدة من العالم ضد المسيح، سيدعو الكل أن يسجد له. الكنيسة هي الوحيدة اللي هترفض انها تسجد. الشيطان يهيج عليها الهوى تجارب وزوابع. واذ فجأة يأتي المسيح ماشي على البحر، يعني كل الزوابع دي تيجي المسيح حطتها ايه تحت رجليه. في مجيء المسيح الثاني هتبقى الدنيا هايجة كلها، العالم كله هيبقى مضطرب. طب هو لحظة ظهوره يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. ما إن المسيح يظهر كل قوى الشر دية والعالم المضطرب كل دوت يتحط تحت رجلين المسيح فيصير هدوء عظيم. استكمل لكم القصة عشان الصورة تكمل. فصارت السفينة إلى الموضع الذي كانت ذاهبة إليه. رائع يا أحبائي، يعني المركب في البحر ومعذبة كقصة الأول. فالمسيح جه مشى على المي، وبعد كده بطرس قال له كنت أنت هو مرني إن أنا آجي، جه غرق بطرس، شد إيد بطرس، سيبنا من دي دلوقتي. ما إنه دخل السفينة، يقول حتى صارت إلى الموضع اللي كانت ذاهبة إليه. يعني هي كانت في نص البحر، أول ما المسيح دخل وصلت السفينة. دي معجزة جوه المعجزة ديت. المعجزة ديت فيها أربع معجزات هنشوفهم دلوقتي جوه المعجزة الواحدة ديت. من هذه المعجزات الأربع إنه ما إن المسيح دخل السفينة فجأة وصلت للمكان اللي كانت رايحة له. طب إذا كانت السفينة دي تمثل الكنيسة في ظلمة العالم معرضة لأمواج وريح، وفي الهزيع الرابع جالنا المسيح العالم اللي مضطرب منزعج دايس على المية ديت، أول ما دخل للسفينة وصلت السفينة في اللحظة ديت للمكان اللي كانت رحاله. هي السفينة راحة فين؟ رحل الأبدية. ما إنه يظهر المسيح في مجيئه الثاني يبطل كل قوى المعاند ديت، وفي ذات اللحظة الكنيسة تنتقل مع المسيح لفين؟ للحياة الأبدية. مضى إليهم يسوع ماشا على البحر، فللوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا أنا هو لا تخاف. طبعا في النص ده زي ما قلت لكم بطرس يعني مندفع، طب إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك، مش أنت ماشي على المية؟ طب ماشيين أنا كمان على المية. قال له تعال. مشكلة الصورة اللي في ذهني يعني الأيام دي كده عن شخص المسيح، يعني كل شيء مستطاع للمؤمن، أي حد يقول له حاجة يقول له ماشي تعال اعمل روح، هو ما عندوش مشكلة. يعني احنا مستصعبين الطلب، همشي على المية. قال له ماشي، انت عايز تمشي على المية تعال. يعني بالنسبة للمسيح ما فيش مشاكل، انت عايز تيجي على المية تعال على المية. يعني الموضوع مش يعني انا عايز المسيح يوافق، لا هو موافق، بس انت خلي عندك ايمان في اللي انت بتطلبه. فبطرس قال له طب لو انت وانا نجي لك على المية، قال له تعال بطرس على المية. يعني بالنسبة للمسيح ما يعني مش انت طلبتها، خد كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالون. يعني الموضوع مش صراع من ناحية المسيح يمشيك على المية ولا لا، الموضوع انت طلبت بإيمان خلاص، قدم طلبت بإيمان تعال عند المسيح ما فيش مشكلة خالص. فطلع بطرس من المركب ومشي على المية وقطع مشوار ما بينه وما بين المسيح. يا أحبائي المنظر، بص المسيح مشى على المية وبطرس مستمد قوته منين؟ من المسيح، وعينه للمسيح ودنيا تاني. بطرس ماشي على المية، يعني ماشي على المية، لكن يقول الكتاب في الآية 20-30 لما رأى الريح شديدة خاف. لما رأى الريح، يا بطرس يا حبيبنا معلمنا، يعني انت عملت الصعب. ما هو الصعب؟ ان انت طلعت مشيت على المي. اللي عمل الصعب دوت سقط في الايه، في الـ في الـ في الـ في الحاجه الخايبه، انه بص للايه، بص للريح. لا طب انت، ما انت لما طلعت من المركب ما كانت الريح موجود. يعني انت خدت المبادره الاصعب، يعني انه بطرس يطلع من المركب، يعني من خلال المنظر، ويطلع بره البحر الهايج دوت، ويطلع بره المركب ويحط رجله على المية ويمشي، ده عمل الصعب. لا، إذا بيبقى في السهل وقع. إيه السهل؟ بص للهوى وللريح. إحنا مرات كتير أحبائي نعمل كده، صدقوني مرات نعمل الحاجة الصعبة، بس للأسف نيجي بقى في السهلة ونروح إيه؟ ونروح واقعين. طب إيه السبب؟ السبب لما رأى الريح. طب ما هو قبل كده كان شايف مين؟ كان شايف المسيح. طول ما عينينا على المسيح أحبائي تيجي ضيقات، تيجي تجارب مداسة تحت الرجلين، صدقوني. ومش مشكلة خالص دي بالنسبة للمسيح، دي سهلة جدا، بس خلي عينينا عليه هو. بلاش نبص للظروف، بلاش نبص للناس، لا نبص له هو. وإذا ابتدأ يغرق صرخ قائلا يا رب نجيني. طيب غرقت، كنت ماشي حلو وغرقت، عملت الصعب وجيت في البسيطة وسقطت، طب ايه العلاج؟ الصرخة للمسيح يا رب نجني. ريتنا احبائي نتعلم، بدل ما الواحد بقى يقعد ايه يحاسب نفسه ويعاتب نفسه ويراجع نفسه، يا عم انت دلوقتي بتغرق، طب اصرخ قول له نجني، ولما ينجيك نبقى نتفاهموا مع بعض. بس يعني ايه مش وقت وانا غرقان يا ده انا وحش بقى معقوله بقى. يا عم احنا خلينا دلوقتي في مش بتغرق، يقيمك الاول وبعد كده نبقى نتفاهم. فصرخ يا رب نجيني. ففي الحال طب ما تستنى الهزيع الرابع، لا ما استحملش بقى الموقف ده، هزيع رابع موقف ده ما يستحمل، ده هيموت فعلا. لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملوا. فلو استلزم الامر لأجل نفعي أن ينتظر للهزيع الرابع سينتظر، لو استلزم الأمر أنه في الحال مش هيتأخر. ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له بعد ما قوامه بقى ومشينا مع بعضينا، تعال بقى إيه تعالى حلو شخص، بقول لكم احبائي صدقوني شخص رائع. ما سابهوش في الميه يا بطرس، لا، لكن لما قوم وخدوا كده في ايديه ومشينا بقى مع بعض، احنا اللي ما احنا كملنا المشوار على الميه، احنا تقابلنا في النص، فخد ايده ومكمل بقى. هو المسيح، بصوا المنظر الحلو، بصوا ولاد ربنا في العالم منجشين المسيح كده. وتعبير ده تعبير الكتاب، انا مش جايبه من عندي. قيل عن اخنوخ صار اخنوخ مع الله ولم يوجد لان الله اخذه، يعني انا ما بألفش. اخنوخ كان ماشي كده ما انجش في ربنا، صحاب وماشيين مع بعضهم هما الاثنين. بعد بقى ما مشينا وخلاص واتحلت المشكله بالنسبه لبطرس، قال بقى تعالى شككت لي يا حبيبي؟ يا قليل الايمان لماذا شككت؟ بقول لكم المعجزه دي فيها اربع معجزات مع بعض. المسيح مشى على الميه معجزه، مشى بطرس على الميه معجزه، البحر هدي معجزه، اول ما دخل السفينه سكنت الريح. المعجزه الرابعه بقى بقول لكم دي مذكوره بقى في يوحنا 6، للوقت صارت السفينة إلى الأرض التي كانوا ذاهبين إليه. ما إنه المسيح حط رجله في المركب ما كدفناش بقى، أو لا لا لا، راحت للمكان اللي هي كانت ذاهبة إليه. وصلنا للشاطئ الثاني من البحيرة، يقول في الآية 34، فلما عبروا جاءوا إلى أرض جنيسارت. أرض جنيسارت ديت اللي المسيح شفى فيها الرجل المجنون، واللي الأرواح الشريرة دخلت في الخنازير، والخنازير اندفعت من على الجرف إلى البحر. كانوا طردوا يسوع لو تفتكروا. فلما وصلوا للمكان ده يقول في الآية 35، فعرفه رجال ذلك المكان. أنا شافوه عارفينه، ده هو ده اللي كان جه وخرج لنا الأرواح الشريرة من الرجل المجنون ودخلت في الخنازير واحنا طردناه. طب المرة دي لا، اللي رفضوه ايه؟ هيرجعوا يأمنوا بيه. يبقى مين اللي رفضوه دول؟ اليهود. بصوا بقى المعنى الرائع، المسيح كان في الجهة الغربية اللي يتقتل فيها يوحنا، رفض يوحنا يعني رفض المسيح، يعني اليهود اللي رفضوا ربنا. فخد مركب، المركب دي اللي هي مين؟ اللي هي الكنيسة. رحنا للشاطئ الثاني، أشبع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين، اللي هي اتكلم بقى فيها عن المن وجسد ودم، ودي الكنيسة بقى التغذية بتاعتها جسد الرب ودمه، وهي في رحلة العودة للسماء للأبدية. زي ما قلنا بقى الدنيا ظلمة وريح وهوى، والمسيح جالس عن يمين الآب يشفع فينا، لحظة مجيئه هنصل للأبدية. طيب اليهود اللي رفضوا دول لا، رجعوا قبلوا مرة ايه؟ رجعوا قبلوا مرة تاني. ده الإصحاح 14. الإصحاح 15 حلقة أخرى من حلقات الصدام مع اليهود، من الآية 1 لغاية 20، تقليدات اليهود. احنا عارفين انه كانت في جماعة في اليهود اسمهم الفريسيين، دول ناس فريسي يعني مفرز، دول ناس افرزوا نفسهم عشان ينفذوا احكام الشريعة وتقليدات الاباء. تقليدات الاباء ديت قوانين الشيوخ بتوع اسرائيل استنبطوها من الوصية. يعني مثلا في الوصايا مثلا عشان نفهم، يعني انه ربنا حرم على إسرائيل إنها يتزوجوا من الأمم، دي الوصية. ليه؟ لأنه الأمم دول خطاة، فإسرائيل فهم يبقى كده الأمم دول أنجاس، صح؟ طيب إحنا مش بس ما نتجوز، ده إحنا ما نلمس راجل أممي. ما الأمم دول ربنا قال إن هم أنجاس، هم بقى راحوا إيه؟ مبحبحين في الحكاية، يبقى إيه؟ يعني الوصية بتقول ان دول انجاس. طيب شيوخ اليهود بقى، طيب انجاس يبقى ينفع نسلم عليهم؟ ده احنا لما بنلمس ميت بنتنجس، يبقى انا لو لمست راجل اممي هتنجس. طب اتنجس، طب ايه العلاج؟ العلاج تغسل ايديك. يبقى لازم يا جماعة لما نيجي ناكل نغسل ايدينا، مش عشان نظافة، لا، عشان ممكن انا جيت حطيت ايدي على الترابيزة، الترابيزة دي يكون قبلية راجل وثني حط ايده عليها، ف
ايدي لمست المكان اللي الرجل الوثني لمسه يبقى انا اتنجست. تاكل بايد غير مغسوله تتنجس، يبقى لازم تغسلوا ايديكم. طيب رحنا اشترينا شويه طماطم لازم نغسلها، ليه؟ قال لك ما هو ممكن الرجل بتاع الطماطم دوت بيبيع للناس كلها، ممكن يجي راجل اممي بيشتري طماطمايه ما عجبتهوش فمسكها وحطها تاني، تيجي انت يهودي تاخدها تاكل طماطم لمسها راجل اممي تتنكس، يبقى لازم نغسل الطماطم. شوفوا بقى يعني، بصوا الوصيه كانت ايه؟ الوصيه ان ربنا بيقول لاسرائيل ما تتجوزش من الامم، ربنا بيعزل اسرائيل عن الامم لان ده شعب وثني، هيعلموكم العباده الوثنيه، انتوا شعبي لغايه ما يتم الخلاص تروحوا تكرزوا للامم. ادي الوصيه بتاعت ربنا، هم بقى راحوا مطلعين منها التفريعات الايه؟ الكتيره دي. تلمس اممي، تلمس حاجه لمسها اممي يبقى لازم نغسل. دي اسمها بقى تقليدات، دي وصايا ربنا؟ لا دي مش وصايا ربنا، ده هم اللي ايه؟ هم اللي حطوها. وبقوا الفريسيين دول عايشين عشان ينفذوا التقليدات ديت. وعينهم بقى على الناس، مين اللي بينفذ ومين اللي بينفذ، مين اللي بينفذ ومين اللي بينفذ. فعينهم على مين؟ على التلامذة. فراحوا للمسيح في الآية 2، لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ أحبائي شوفوا المسيح الشخص الرائع ده اللي كنا لسه بنتكلم عنه، يعني الواحد يروح له عشان يتمتع برئته بعزوبته بحنوه بعطياه يستدفئ في محبته، هروح عشان كده؟ لا، دول رايحين ليسوع بس رايحين ليه؟ للانتقاد. يا ساتر، تصوروا أحبائي، تصوروا يعني حاجة، يعني تصوروا يعني الواحد يروح للمسيح عشان يحتمي في ظله، عشان يتعزى بيه، عشان يستضيء بنوره. لا، دول رايحين ليسوع عشان ينتقدوا. لماذا يتعدى تلاميذ تقليد الشيوخ؟ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا. وده بقى مش موضوع نظافة، لا دي نجاسة، يبقى تلامذتك أنجاس، ازاي يعملوا كده؟ طب هم ما يعرفوش، طب انت مش عارف، مش انت توجههم، مش انت الكبير بتاعهم؟ يعني هو انتقاد للتلامذة حاجة بقى بينتقدوا وضع الشريعة. بصوا العجب، اللي حط الشريعة بيقولوا له انت بتنفذها غلط. لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا؟ فأجاب وقال لهم، حكمته بقى أحبائي، يعني أقول لكم يعني مش عارف أقول إيه فيه بصراحة، مش عارف يعني، أدي كنتوا شايفين صفاته وشايفين معاملاته. فأجاب وقال له، وأنتم أيضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم؟ بص أحبائي، اللي يروح يشتكي للمسيح من حد المسيح يجيب اللوم عليه. يعني اللي مزكي نفسه ورايح لربنا، بص فلان بيعمل وفلان بيعمل، لا ده انت بقى اللي بتعمل وبتعمل وبتعمل. ريتنا احبائي يعني الواحد عينه تكف عن انها تنتقد الاخرين وتلوم الاخرين. فهم بيقولوا لهم انتوا بتنتقدوا تلامذتي علشان بيكسروا تقليدات ناس، ده انتوا بتكسروا وصايا ربنا. ايه رايكم بقى؟ يعني دول كسروا كلام ناس قالوه، راح ولا جه؟ هم ناس، اتنفس كلامهم ما تنفس يعني، هو كلام ناس، لكن انتوا بتكسروا كلام مين؟ كلام ربنا. ازاي احنا؟ ده احنا بتوع ربنا. قال لهم طب هقول لكم مثلا في الايه 4، فان الله اوثق الى ان اكرم اباك وامك. طبعا حاجه معروفه في سفر الخروج الوصايا العشر، الوصية نمرة 5، أكرم أباك وأمك، ومن يشتم أبا وأما فليمد موتا. فعلا سفر الخروج الإصحاح 21، مش محتاج أقف عندها ولا نقف. من يشتم، دي كان في العهد القديم، والعهد القديم مش وصية ربنا، ما بطل في العهد القديم الناموس، أعمال الناموس، التطهير، الذبائح، تطهير الجسد، نجاسة الجسد، الختان، حفظ سبت، ده اللي بطل. لكن الوصايا، لا الوصايا قائمة، أكرم أباك وأمك، دي وصية موجودة. طب من يشتم أبا أو أما، اللي يشتم أبوه أو أمه إيه يعني؟ عيلة قليل أدب، لا مش عيلة قليل أدب، فليموت موتا. يعني لو أب كان يروح يشتكي لشيوخ اليهود ابني شتمني أو بنتي شتمتني يموتوها. طب ما دلوقتي ما بنموتش، نشكر ربنا بس مش دلوقتي ما بنموتش، ان الحكاية سايبة، بس ده قانون ربنا ودي الدينونة اللي ربنا حيدين بيها. طيب وماله ده؟ احنا اكتع ناس نكرم ابونا وامنا، ده يعني اليهود يعني بيرد، قال لهم لا. واما انتم فتقولون من قال لابيه او امه قربان هو الذي تنتفع به مني فلا يكرم اباه وامه. يعني ايه معنى الكلام دوت؟ اكرم ابوك وامك الطاعة والخضوع والمعاملة الطيبة وإعالتهم في كبارهم، كل ده داخل تحت إكرام الأب والأم. ومن ضمن الإكرام المساعدة المادية، إنه لو إنسان ميسور حال أبوه في ظروف ضيقة المفروض يساعد أبوه. والبنت نفس الحكاية، بس البنت ما تاخدش من فلوس جوزها، يعني بنسمع الكلام ده في الاعتراف، تاخد من فلوس جوزها تساعد أبوها، لا دي بموافقة جوزها، دي مش فلوسها، لكن من فلوسها الخاصة ماشي في السكة يعني. طيب يبقى من ضمن الإكرام إنه أنا أساعد بابا وماما لو هم محتاجين ماديا. لا جيهم هم بقى افتكسوا افتكاس اليهود، جيهم للراجل قالوا بص أنت تقول لأبوك وأمك أنا هقدم ذبيحة باسمكم وأنتم مالكمش حاجة عندي بعد كده، أنا هقدم. وأما أنتم فتقولون من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تنتفع به مني، أنا مش هديك فلوس، أنا هروح أقدم لك ذبيحة بعد كده، بقى مش هساعدك، مالكش حاجة عندي. مين اللي عمل الحكاية ديت؟ اليهود. ليه؟ قالوا ما ده النفع، هيروح يساعد أبوه وأمه، طب وإحنا خدنا إيه من مساعدة أبوه؟ لكن لما يجي هو يقدم ذبيحة إحنا هننتفع من وراء الذبيحة دي. خلاص يا جماعة ما تساعدوش أبوك وأمكوا، وتعالوا بس قدموا قرابين باسم ابوك وامك، يبقى دول ابطال وصية ربنا ولا ما ابطلهاش؟ ابطلوها. اما انتم فتقولون من قال لابيه او امه قربان هو الذي تنتفع به مني فلا يكرم اباه وام. فعلا اما انتم فقد ابطلتم وصية الله بايه؟ بتقليدكم. دائما لما بيكون في رفض لليهود يبقى في المقابل في قبول لمين؟ للأمم. فالقصة اللي بعديها صورة لقبول الأمم، الآية من 21 لغاية 28 شفاء ابنة المرأة الكنعانية. بنت المرأة الكنعانية دي ذكرت أيضا في إنجيل ماري مرقس الإصحاح السابع. المسيح راح يزور سور وصيدا، سور وصيداء دول جنوب لبنان، عشان كده رجاء يا أقباط يا أرثوذكس لما توعظوا في دخول المسيح مصر ما تقولوش ان مصر هي البلد الوثنية الوحيدة، مين بلاش الوثنية، البلد الوحيدة اللي زارها المسيح. لا غلط غلط، الكلام ده مش مظبوط، اهو زار كمان ايه؟ سور وصيداء. فيعني بلاش الايه العنصرية تاخدنا واحنا بنتكلم عن دخول المسيح مصر، مصر البلد الوحيده المسيح زارها، لا مش مصر البلد الوحيده المسيح زارها، المسيح زار ايه؟ زار ايضا سور وصيدا، دي جنوب لبنان، يعني دي خارج ارض اسرائيل خالص، والمناطق اللي هناك دي مناطق وثنيه، سور وصيدا ديت. عارفين كلنا قصه المراه الكنعانيه لما راح هناك، فعلا امراه يعني ينطبق عليها ما قيل عن يعقوب إسرائيل، جاهدت مع الله والناس وغلبت. القصة باختصار، الست أول ما شافت المسيح صرخت ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة، المسيح ما سألش فيها، وهو ماشي في الشوارع بتاعت سور وصيدا ودي بتصرخ ارحمني يا سيد ولا بيسأل فيها. فبعد شوية التلامذة انزعجوا فقالوا له ايه؟ اصرفها، انت ما يعني ما سايبها عامله لنا دوش. فرد المسيح على التلامذ، حاولوا تتخيلوا الموقف، المسيح ماشي ودي بتصرخ ورا، ارحمني يا ابن داوود، بنتي مجنون، سالش فيها، صرخ الثاني، صرخ الثالث، صرخ الرابع، لم يجيبها بكلمه ولا كانها هنا. فالتلامذه مايل عليه قالوا له ما تمشي الست دي، ما عامله لنا دوشه، ما يتكلمش الست، يكلم التلامذه يقول لهم ايه؟ لم ارسل الا الى الخراف الضاله من بيت اسرائيل. طب عايز اقف هنا معلش، يعني المسيح مش جاي لليهود اهو، هو قال لم ارسل الا الى الخراف الضاله من بيت اسرائيل. فعلا هو لم يرسل الا الى الخراف الضاله من بيت اسرائيل، في كراسته، في خدمته، في تعليمه، كانت فقط للخراف الضالة من بيت إسرائيل. طيب بعد كده وهو صاعد قال للتلامذة اللي أنا عملته ده بقى روحوا اكرزوا بيه للإيه؟ للعالم كله. لأنه كان يستحيل إن المسيح لما يجي يبقى مطلوب منه إن يكرز في العالم كله. هم كلهم 3 سنين ونص وهو جاي مش للتعليم بقدر ما إتمام الخلاص. فلذلك المسيح ما كانش معني انه يلف في العالم عشان يكرز، لكن المسيح معني بانه جاي يتمم الخلاص. طب بعد ما تمم الخلاص قال للرسل بقى روح قولوا الخلاص ده للناس كلها. فالمسيح مش جاي ليعلم، هو جاي ليخلص، وفيما هو يخلص علمنا طرق الخلاص. فنرجع للمشهد، المسيح ماشي ودي بتصرخ، المسيح ما سألش فيها، تصرخ زيادة، المسيح ما سألش فيها، التلامذة قالت له ما تمشي الست ديت، بص للتلامذة، أنا حتى مش عايز أبص لها، يعني حتى البصة مش عايز أبص لها، فيقول لهم إيه؟ لما أرسل إلا الخراف الضالة من بيت إسرائيل. خلاص يعني الحكاية خلصت، أديك سمعتي. فراحت لفة له من قدام وراحت ساجدة، هي جاية من ورا، راحت لفة له وجت سجدت. يا سيد أعني، بتشحت. احنا شايفينه يعني ايه؟ بيقطر حنو، بيقطر حنو، يعني ده مع القصامى بيتعملش كده. طب دي بتصرخ وجاية سجدة تحت رجليه، يا سيد يعني انت سيدي، انت ملكي، انت اللي تؤمر في حياتي، يا سيد اعني. يعني ده لو واحد ماشي في الشارع وست تقول له، يعني ده يقول لك ده المروة والشهامة، يعني واحد بيقول لك عيني مهمي، يعني مد ايدك، عارفين يرد يقول لها ايه؟ ليس حسنا ان يؤخذ خبز المنين ويطرح للكلاب. ايه حكايه الكلاب ديت؟ قلنا اليهود شعب ربنا، وربنا قال لهم الامم انجاس، ليه؟ لانه ما بيعبدوش ربنا، بيعبدوا اصنام، عايشين في نجاس. فاليهود قالوا احنا عندنا حيوانات طاهره وحيوانات نجس، الكلب نجس. طب ربنا بيقول الأمم أنجاس، فإحنا بقى هنسمي الأمم كلاب. ربنا ما قالش إن الأمم كلاب، ربنا قال الأمم نكس، فعل نكس لأنها بتعبد عبادات نجسة. اليهود بقى هم نكسين، وربنا قال لنا في حتة تانية الكلاب نكسة، يبقى يعني إيه معناها بقى؟ يبقى معناها إن الأمم كلاب. فهو بيقول لها التعبير اللي اليهود بيقولوه، بس أنت مش أمم. أنا أمم مش نكسين. يا سيدي نكسين. طب مش بيقول عليكم كلاب؟ ينفع ناخد خبز البنين ونديه للكلاب؟ قلت له بس انا وصلت للي انا عايزاه، انا وصلت للي انا عايزاه، انا مش طالبه غير حق الكلاب بس، انا كده انت حكمته. نعم يا سيد، والكلاب ايضا تأكل كل من الفتات الساقط من مائدة أربابها. يا أحبائي رخل بقى صرخ، يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك ما تريدين. طبعا احنا فهمنا بقى انه المسيح بقى مش بيتعامل بقسوة مع المرأة، لا ده المسيح عارف إيمان الست ديت وعايز يجعلها نموذج. ففضل مطول باله عليها، بيتجاهلها عن قصد لصالحها ولصالحنا نحن ايضا، انه ادانا مثال نموذج ازاي ناخد من ايد ربنا بالشعور بعدم الاستحقاق ننال كل ما نريد. بس ادي السكة، المفتاح اللي يفتح خزائن الله ايه هو؟ ان انا اقف قدام ربنا غير مستحق، في شعور يقيني ما استاهلش اقف قدامك. بس الشعور ده موجود، كل اللي انت عايزه تاخده. فبلاش يا احبائي نقف قدام ربنا يعني في غباوة، احنا ما احنا بنصلي، ما احنا بنخدم، ايه اللي انت بتعمله معانا، احنا طلبنا. لا يا احبائي، خلينا واقفين موقف الست ديت. ها كلاب، عارفين صدقوني في كل قداس، في كل قداس وانا بمسح الصينية اقول له كده، الكلب بيلم الفتات، اشكرك الفتات اللي متبقي من مائدة ولادك ده يغنيني ويشبعني، اقعد الحس كده في الصينية الفتات. ياه احنا مطول، انا شخصيا مطول، يا ريت. الوقوف قدام ربنا بشعور عدم الاستحقاق دوت ينال به الانسان كل ما يريد. في نقطة كده في السكة، بنتها في انجيل متى قالت ابنتي مجنونة جدا، في انجيل ماري مرقس قال لان المرأة كان بابنتها روح نجس. يبقى لما نحط الانجيلين جنب بعض نعرف ان البنت كان فيها روح ايه؟ روح شرير. يبقى من هنا دي المعجزة الوحيدة اللي المسيح اخرج فيها روح شرير عن بعد. كل الارواح الشريرة كان المسيح يقف قصاد اللي فيه روح شرير يؤمر انه يخرج. دي بقى البنت بعيد، البنت في البيت والام هي اللي جاية. هي قالت له ابنتي مجنونة، لكن عرفنا من ماري مرقس ان بنته كان فيها ايه؟ روح شرير. يا امرأة عظيم ايمانك ليكن لك كما تريدين، فشفيت ابنتها في تلك الساعة. طبعا زي ما قلت لكم في الاصحاح الثامن لو تذكروا المسيح مدح ايمان اثنين في كل الكتاب، راجل وست، والراجل اممي والست اممية. الراجل هو قائد المئة والست هي المرأة الكنعانية. فاكرين قائد المئة لما قال له لست مستحق ان انت تدخل تحسق في بيتي؟ بعت للمسيح عشان يشفي له غلامه، ما بيطلبش حاجة لنفسه، والمرأة الكنعانية جات عشان يشفي لها بنتها. يبقى الاثنين مش بس المسيح امتدح ايمانهم، مش بس الاثنين امم، لكن الاثنين ما طلبوش لنفسهم. دي نمرة واحد. الاثنين تعاملوا مع المسيح بمنتهى الاتضاع والشعور بعدم الاستحقاق. هو يقول له لست مستحق ان تدخل تحت سقف بيتي، وهي تقول له الكلاب تاكل من مائدة الارباب. ما ثرتش على الكلمة وما نرفزتش، وازاي تقول لي كلاب ولا لا، بس دي هي اول ما سمعت الكلمة دي قالت بس انت حكمت، انت حكمت. في الاثنين في شفاء عن بعد، قائد المئة الغلام في البيت راح لقى الولد خف، المرأة الكنعانية البنت في البيت راحت لقيت البنت خفت. معجزة أخرى يختم بها الإصحاح 15 من الآية 29 لغاية 39 إشباع 4000. هي معجزة مشابهة لإشباع 5000، بس الفرق الأساسي ما بين الاثنين إنه إشباع 5000 كانت مع ناس يهود، مع ناس يهود. أما إشباع 4000 ماري مرقس قال إنه كان في وسط حدود العشر مدن. برضو يعني حاولوا تتخيلوا إسرائيل، لأنه بنحكي كتير أرض إسرائيل هيت زي مصر كده، تخيلوها كده زي مصر، وجه بحري الشمال ده الجليل، الصعيد دي اليهودية، ما بين الاثنين اللي مثلا نقول ايه بقى بني سويف ومحافظة الشرقية الحتة اللي في النص ديت السامرة. يبقى عندنا الجليل في الشمال، اليهودية في الجنوب اللي فيها الهيكل، السامرة في النص. كويس، عندنا في نهر الأردن بيقطع أرض إسرائيل اللي هو يعني مثال نهر النيل عندنا مثلا، يعني كل اللي احنا بنحكي فيه دوت من الناحية الغربية ناحية ليبيا كده. من الناحية الشرقية بقى اللي هي ناحية البحر الأحمر بالنسبة لمصر، نهر النيل والبحر الأحمر من الشرق، الحتة الشرقية دي اسمها العشر مدن، معظم السكان فيها أمم، لكن اللي من الناحية الغربية معظم طبعا السكان فيها إن لم يكن الأغلبية العظمى يهود. فالمعجزة بتاعت الأربع تلاف كانت في حدود العشر مدن، يعني كانت من الناحية الشرقية للأردن، فدول ناس كلهم أمم. طبعا في معجزة الخمس تلاف خمس خبزات وسمكتين في الأربع تلاف سبع أرغفة وقليل من صغار السمك، معجزة الخمس تلاف اتبقت 12 أفة، الأفة دي حاجة صغيرة فبقوا 12. في الأربع تلاف اتبقت سبع سلال، السلة دي أكبر من الأفة. عرفنا منين؟ عرفنا أنه معلمنا بولس الرسول لما كان موجود في دمشق فتدل في سل أو في زنبيل، في القبطي نقول زنبيل، في العربي الترجمة العربي في سل، فالسلة دي كونوا فيها بولس ودلدلوا منها، ما فيش بني آدم يتكون في الأفة، فالأفة صغيرة شوية لكن السلة كبيرة، فتبقوا 12 أفة. المرة الثانية تبقوا سبع إيه؟ سبع سلال. الإصحاح 16 نختم بيه، راحوا اليهود للمسيح من الآية 1 لغاية 4 طلب الآية، وجاء إليه الفريسيون والصدقيون ليجربوه فسألوه أن يريهم آية من السماء، فأجاب وقال لهم، أنتوا واخدين بالكم أن الطلب ده الطلب قبل كده ولا لأ؟ طلب مرة قبل كده في متى 12 لما أخرج الروح النجس وقالوا أنه هو ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، فراحوا بعديها راحوا قالوا له نريد أن نرى آية من السماء. إحنا معتبرين الآية الأولانية دي ببعل زبول، لا ورينا بقى حاجة تنزل من السماء، علامة في السماء. زي مثلا إيه علامة في السماء؟ زي مثلا أيام صموئيل كان وقت الحصاد وصموئيل النبي صلى فربنا أرعد بمطر، وقت الحصاد ده بيبقى في الربيع ما فيش شتاء خالص، مش موسم شتاء، لا صموئيل نزل لهم مي، فدي علامة من السماء. القصة دي موجودة في سفر صموئيل الأول إصحاح 12، فهم عايزين حاجة كده، عايزين حاجة من السماء. زي مثلا إيليا لما كان على الجبل وجوله رسل الملك أخازيا وقالوا له انزل، فقال لهم لو أنا رجل الله تنزل نار، فرحت نزل نار من السماء أكلت الخمسين راجل، هذه آية من السماء زي صموئيل وزي إيليا، فطلبوا منه آية من السماء، فقال لهم جيل فاسق شرير مش هيعطى آية إلا آية يونان النبي. خدوا بالكم بقى في المقارنة، كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هذا يكون ابن الإنسان في بطن الأرض 3 أيام و3 ليالي. الآية يونان في إيه؟ في إن يونان دخل جوه بطن الحوت اختفى وبعد كده خرج من بطن الحوت كرمز للمسيح اللي هيختفي في جوف الأرض وفي اليوم الثالث هيقوم. الحوت معرفش يبلع يونان لأنه شخص حي جواه، فلفظه لفظه هكذا مسيحنا هو الحياة، فلما نزل في القبر في الموت الموت ما قدرش يهضمه، ما قدرش يقضي عليه لأنه هو الحياة. عارفين لما الواحد يأكل حاجة وجسمه مش عارف يهضمها يروح إيه؟ يركحها. الجسم بيفرز عصارات عشان تحلل الحاجة ويقدر الجسم يمتصها، طب لو دخلت حاجة الجسم مش قادر يتعامل معها فيروح لفظها. أهو يونان حي جوه بطن الحوت فالحوت لفظه، أهو المسيح كده، المسيح دخل في الموت، كل اللي بيدخل الموت الموت يحلله، الموت يقضي عليه، عصارات الموت تميت الحياة في أي كائن حي يدخل للموت، فالموت بيقوى عليه بيمتصه بيبلعه. طب لما دخل المسيح الحياة دخل جوه الموت، الموت مش عارف يموته، ففي حاجة غريبة دخلت في الموت، فالموت راح لفظه هذه القيامة. قال لهم زي ما ينام اختفى في بطن الأرض وقام، زي ما الحوت لفظه أنا هختفي في القبر، وفي اليوم الثالث هقوم غالب أو دايس الموت. أول مرة واحد ينزل الموت، الموت ما يقدرش ما يقدرش يهضمه، ما يقدرش يبلعه، ما يقدرش يقضي عليه، فخرج ما حي، ما يقعدش في وسط الموت، داس الموت، غلب الموت، هزم الموت، كسر متاريس الموت، حطم السجن بتاع الموت. طب دي في المرة الايه؟ في المرة الاولانية. طب في المرة دي بقى قالوا له نريد ان نرى آية من السماء، فاجاب وقال لهم اذا كان المساء قلتم صح، لان السماء محمرة، وفي الصباح اليوم شتاء لأن السماء محمرة بعبوسة، يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون، جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، ثم تركهم ومضى. هنا طلبوا آية وهنا طلبوا آية، وهنا قال لهم الآية يونان وهنا قال لهم الآية يونان، بس في فرق بين الاثنين. المرة دي اداهم علامة، لما طلبوا الآية قال لهم انتوا بتعرفوا تميزوا علامات الأزمنة، بتعرفوا تميزوا السماء، لما تيجوا يوم كده بالليل إذا كان المساء قلتم صح لأن السماء محمر، لو الدنيا بالليل والسماء محمرة تقولوا تاني يوم هيبقى الجو صح. طب الجزء الثاني، وفي الصباح اليوم شتاء لأن السماء محمرة بعبوسة، لو كانت السماء بالليل محمرة بعبوسة محمرة ومغيمة تقولوا أن تاني يوم هيبقى إيه؟ هيبقى شتاء. فبيقول لهم يا مراؤون عارفين تبصوا للسماء وتفهموا تقروا ما سيحدث، ومعاكم النبوات بتاعة العهد القديم اللي اشارت في كل تفاصيل حياة المسيح وتحت ايديك، وملسه مش عارفين تعرفوا ان دي الازمنة بتاعة اتمام النبوات، يعني تعرفون ان تميزوا وجه السماء، حكمتكم وخبرتكم ومشاهدتكم ومعرفتكم، تبصوا كده للسماء بالليل تعرفوا بكرة الجو هيبقى شتاء ولا يبقى صح. وفعلا هو كده. قال لهم طيب اللي انتوا شفتوه دوت، ميلادي من عذراء، إقامة ميتين، تفتيح عينين عميان، التعليم بتاعتي، النبوات اللي قالوها الأنبياء وزي بتنطبق علي، كل العلامات دي لسه مش قادرين تعرفوا إنما هو المسيا اللي الأنبياء اتنبئوا عنه. يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. يبقى المسيح وبخ اللي عنده علامات الأزمنة ومعرفش يطبقها على الزمن. عندهم علامات، لما المسيح هيجي هيبقى كذا وكذا 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 وكذا، فلما حصلت الأحداث دي معرفوش يفهموا إنه الكلام ده يخص الحقبة اللي احنا فيها. طب ما ذات الكلام لينا يا أحبائي، ما المسيح ادانا علامات الأزمنة. طيب لما نيجي نقرأ علامات الأزمنة على الأيام يقول لك لا ما المسيح قال لنا لا تعرفوا اليوم ولا الساعة. يا عم احنا بنقول لك احنا نعرف اليوم ولا الساعة، احنا بنقول لك علامات أزمنة، علامات قالها المسيح وعلامتها كلمة الله. لما احنا بنطبق العلامات دي على الظروف اللي احنا بنحيا فيها يبقى معناها ان احنا كده بنقول المسيح هيجي يوم ايه وشهر ايه وسنة ايه، لا احنا بنقول الازمان، الازمان عرفنا ازمنة مجيئه، لكن ما حدش قال المسيح هيجي يوم كذا في شهر كذا الساعة كذا، لا، لكن دي الازمنة اللي بتحدد النهاية. طب لو احنا تجاهلنا الامر دوت، هو المسيح بيوبخه يا مراؤون تعرفون ان تميزوا وجه السماء، واما علامات الازمنة
لسه مش قادرين تعرفوا ايه اللي بيحصل دلوقتي في الشرق وايه اللي بيحصل في مصر وايه اللي هيحصل في سوريا في القريب العاجل، وكيف سيهدد المسجد الاقصى وكيف سيبنى الهيكل وكيف ستجتمع قوى العالم كلها ضد اسرائيل. كلها 7 سنين، اول 3.5 سنين فيها دي مبتدا الاوجاع، الخريطه تتجهز، في نهايه 3.5 سنين دول يظهر ضد المسيح. طب ما مثلا، طب هي جت اهي، طب ضد المسيح هيقعد 3.5 سنين، طب اول ما يظهر مش كل الدنيا هتعرف انه مجيء المسيح الثاني فاضله 3.5 سنين؟ طب ما هو بيقول لك لا تعرفوا اللي، طب ومين قال لك ان دي ضد ديت؟ دي علامات ازمنه، دي اسمها علامات ازمنه. فلما بنقول ان دي علامات الازمنه، ال7 سنين الاخرى خلاص دي علامات. لكن هو جاي يوم ايه؟ هو جاي في انهي ساعه؟ لا، هي دي اللي احنا ما نعرفهاش. يرد البعض يقول لك طيب ما هو التلامذة في اعمال واحد لما قالوا للمسيح هل في هذا الوقت ترد المركب الاصري؟ قال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات اللي جعلها الاف سلطان. طب هو بيتكلم على ايه المسيح؟ هل في هذا الوقت ترد الملك الإسرائيل؟ هم بيكلوا على إعلان مملكة إسرائيل وإسرائيل تحكم العالم بحسب فكر اليهود. لغاية دلوقتي لسه الروح القدس محلش، مش عارف، بس ما ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة. دي جزئية إيه؟ جزئية سؤال الرسل عن إنه بحسب فكر اليهود أن تقام مملكة داود الساقطة ويعاد أيضا ردمها وإسرائيل تحكم العالم. هذا اللي بيسألوا عليه، فالمسيح لهم لسه مش فاهمين. طيب بكرة حل روح قدس تفهمه. لكن ما يخص مجيء المسيح، علامات واضحة في كلامه وفي الرسائل وفي سفر الرؤية. طيب كلمة المسيح بقى قال لهم إيه؟ قال لهم ان يونان هيقعد في بطن الحوت 3 ايام، وابن الانسان هيقعد في بطن الارض 3 ايام. ال3 ايام دول يومين، وفي اليوم الثالث يقوم. يومين وفي اليوم الثالث يقوم. طب علق هنا في متى 16 يقول ثم تركهم ومضى. يبقى هو ترك اليهود ومضى، لكن هيجي تاني. طب ترك قد ايه؟ ترك يومين وهيجي في اليوم الثالث بالنسبة للقيامة وبالنسبة لمجيئه التاني. اليومين يوم عند الله كألف سنة، يبقى ترك اسرائيل لمدة يومين، لمدة 2000 سنة. وفي الالفية الثالثة، يبقى اليومين دول ال2000 سنة اللي فاتوا دي تنطبق عليهم الآية ثم تركهم ومضى. طب هيجي لهم، هيقوم، هيظهر في اليوم الثالث. يبقى في الألفية الثالث، طيب 2000 سنة، لا مش هنقطع فيها كتير. يعني مش يعني مجيء المسيح، يعني هو أنا مش عايز أقول إنه مش هتعدى الألفية الثالثة، ده مفروغ منه، مش هنكمل الألفية الثالثة خالص ولا هنشوف حتى يعني 20 سنة منها آخرهم. لكن 2000 سنة ويجي تركهم ومضى. طب سابهم ايه؟ يومين في القبر وقام في اليوم الثالث، يبقى هم 2000 سنة وبعدها يجي المسيح. تقول احنا النهاردة 2012، 12 سنة، ايه انا احط عليهم كمان 7؟ ما زادتش الحكاية، يعني 19 سنة، ما احنا ما دخلناش في الالفية الثالث، يعني ما كسرناش في الالفية الثالث، هم اليومين وفي الثالث جه. عشان كده في المثل بتاع الرجل اللي وقع بين لصوص ووداه فندق، فأخرج له دينارين وقال له اعتني به وعند مجيئي وفيك. الدينار ده أجرة العامل في اليوم، يبقى هم كلهم إيه؟ يومين، يوم عند الله كألف سنة. يبقى هو دفع الأجرة دينارين، أجرة يومين، أجرة 2000، ولما آجي يبقى هيجي فين؟ في التالتة اهي، يدي صاحب الفندق اللي صرفه. ده مجيء المسيح الثاني في مكافأة الأبرار. طيب نختم الإصحاح دوت بقى حدستين كده بساط نعدي عليهم سريعا. الإصحاح 16 الآية من 5 لغاية 12 نديها عنوان تحذير من خمير الفريسيين والصدقيين. يقول في الآية 5 نقراها علشان نفهم الكلام. ولما جاء تلاميذه إلى العبر نسوا أن يأخذوا خبزا. ركبنا مركب ورحنا العبر الشط الثاني ونسينا ناخد عيش معانا. ففي المركب قال لهم يسوع انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين والصدقيين. حرصوا من الخميرة بتاعة الفريسيين والصدقيين. فهموها ايه بقى التلامذة؟ ففكروا في انفسهم قائلين اننا لم نأخذ خبزا. ياه ده بيقول لنا اوعوا تاكلوا خميرة الفريسيين والصدقيين. طب احنا ما جبناش عيش معانا. طب هنروح هناك نشتري عيش ممكن تبقى فيه خميرة صدقين وفريسيين. طب هناكل ازاي؟ ايه رأيكم في الفكر لغاية دلوقتي؟ ففكروا في انفسهم قائلين اننا لم نأخذ خبزا. المسيح لسه مشبع 4000 وقبليها مشبع 5000. اللي شبع 4000 وشبع 5000 هيعجز ان يشبع 12 راجل؟ يعني اولا الفكرة يعني عيب. انتوا بتفكروا في الاكل. طب ما انا مأكل الاف. لذلك وبخهم المسيح. فعلم يسوع هما بيكلموا مع بعض ميل كده بطرس بيقول لنا الخميرة طب احنا مجبناش اكل معانا هناكل ايه؟ يجيب عيش منين؟ قال له مش عارف. يا ريت كنا قلنا قبل ما نمشي كنا عملنا حسابنا جبنا رغيفين معانا ولا حاجة. أمدراوس طب انا معايا هنا نص رغيف. عم نص رغيف احنا 12 راجل اكيد يعني حصل ايه حاجة كده يعني. فعلم يسوع وقال لهم لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليل الإيمان إنكم لم تأخذوا خبزا. كلام يوجع يعني بس للي يخصه يعني. فأنا يخصني الكلام فأنا بتوجع معاكم يعني. معرفش أنتوا كلام يوجعكم في إيه بس أنا بتوجع دلوقتي. أحتى الآن لا تفهمون ولا تذكرون خمس خبزات الخمسة آلاف وكم قفة أخذتم؟ مش شلت قفة يا بطرس؟ مش شلت قفة يا أندراوس؟ جايين دلوقتي تتكلموا على 12 راجل مش عارف أأكلكم؟ ولا سبع خبزات الأربعة آلاف وكم سلا أخذتم؟ كيف لا تفهمون إني ليس عن الخبز قلت لكم أن تتحرزوا من خمير الفريسيين والصدقيين؟ التلامذة المسيح راجعهم انتوا نسيتوا؟ فعلا يا احبائي المسيح بينبهنا لحته مهمه جدا ان احنا يجب ان احنا نتعلم من الايه؟ من الدروس اللي فاتت. احنا دلوقتي ما عناش عيش وبيتكلم عن العيش. ها؟ حتى لو فهمناها كده ما تقولي هم مش هيفهموا قصد المسيح. طب بيتكلم على العيش. طيب مش احنا عندنا خبرة في اشباع الاربع تلاف وعندنا خبرة في اشباع الخمس تلاف؟ ليه يا احبائي فعلا لما بندخل في ضيقة بننسى خبرات الماضي؟ المفروض ان خبرات الماضي دي تبقى سند لينا في الضيقة الجديدة. فالمسيح بيرجعنا في الحتة ديت. هل انتم ايضا حتى الان غير فاهمين؟ اللطف مش ضد التوبيخ اللطيف التنبيه التحفيز نافع. زي ما اللطف نافع مرات كتيرة التوبيخ يبقى نافع. والمسيح كل رئة ولطف هل ده يمنع خلاص رئة بقى انا مش عايزة يعني؟ لا وبخ بس بكلمات لطيفة مش وبخ يعني مسك كده صوت وسلخ ضمائرهم. لا بس وبخهم. هل أنتم أيضا حتى الآن غير فاهمين؟ لسه لغاية دلوقتي ما تفهموش. الكلمة فيها توبيخ من فم المسيح. يبقى إذن يا أحبائي في التعاملات نافع. الملاطفة مطلوبة ومرات برضو يبقى التوبيخ بلطف مطلوب. حينئذ فهموا الحمد لله إنه لم يقل أن يتحرزوا من خمير الخبز بل من تعليم الفريسيين والصدقيين. يقصد بقى بالخمير تحرزوا من خميرهم يعني إيه؟ التعليم بتاعهم. زي ما الخميرة تدخل في العيش في الخبز وتنتشر
التعليم بتاعتهم دي ممكن تنتشر في وسط الناس، ممكن تنتشر داخل النفس. عشان كده في حتة لطيفة انه هنا الخميرة ترمز للتعليم. ربنا في العهد القديم لما ادى اسرائيل التقدمات قال ما فيش تقدمة يتحط فيها خمير، التقدمة دي اللي بتتحط على المذبح، ما فيش تقدمة يتحط فيها خمير. طب ما احنا القربان في السكة يعني، ما في خمير ولا ما فيهوش؟ في، طب ما هو الخمير رمز للشر هنا، والشر ده دخل جوه الدقيق، الطبيعة البشرية اللي خدها المسيح، حمل خطايانا في جسده، لكن لما دخل بيها للصليب ابطل مفعول الخطية. الخميرة تقعد تخمر في العيش، نسيبها طول الليل ونقوم الصبح نلاقي العجينة اتنفخت وتشققت، الخميرة شغالة. طب بدل ما نقرص الخميرة شغالة. طيب حطينا على اسمها ايه، اسمها ايه، نسيت، بدل ما اروح اتصل بماما اسالها حطينا الخميرة شغالة، اول ما تدخل في الفرن خلاص عمل الخمير ايه، يقف. فان كانت القربانة فيها خمير فدي الخطية اللي حملها المسيح في جسده، دخل بها للصليب بطل مفعول الخطية. لكن الخمير هنا بمعنى التعليم، ما ينفعش نحط خمير على المذبح، على المذبح مش بنعلم، على المذبح بنقدم صلوات وطلبات وانصحاق قدام ربنا، ما بنقفش المذبح قدام ربنا نعلم يعني لا، الخمير ما تحطش على المذبح. الجزء ده الجزء الاولاني في اللي انا هختم بيه. الجزء الاخير بقى اللي نختم بيه الاصحاح 16 هو الاعلان بتاع بطرس، معروف رائع بنسمعه كتير وبنقراه كتير. انا بس هعلق فيه على تعليقتين صغيرين. في الايه 13 يقول من 13 لغايه 28 اخر الاصحاح اعلان بطرس. ولما جاء يسوع الى نواحي قيصريه فيلبس، خدوا بالكم من قيصريه فيلبس، سأل تلاميذه قائلا من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ الناس بيقولوا علي إيه؟ طبعا المسيح عارف إنه خمير الفريسيين بدأ ينتشر، الفريسيين بدأوا بقى يشيعوا في وسط الناس، يسوع ده مش صادق، يسوع ده كلامه غلط، يسوع ده بيخالف الشريعة، يسوع ده خميرة هي قاعدة تنتشر. عشان كده المسيح بيقول للتلامذة خدوا بالكم هتقعدوا في وسط الناس وهتشوفوا الخمير بتاع الفريسيين والصديقين بدأ ينتشر في وسط الناس، بدأت الناس يعني تاخد موقف من المسيح رغم انهم تعاملوا معاه وعارفينه، لكن الخمير ده بينتشر، التعليم اللي قاعدين يقولوها ضد يسوع بدأت تنتشر في وسط الناس. فالمسيح عايز يطمن على التلامذة، ايه الخميرة دي وصلت لكم ولا ايه الحال بالنسبة لكم؟ من يقول الناس اني انا؟ فقالوا قوم يوحنا المعمدان، ناس قالت يوحنا مات وقام تاني، آخرون إلي، أنت إلي يعني معناها أن المسيح قرب بيك، أنت مش المسيح بس أنت إلي اللي هتعد الطريق للمسيح. ناس تانية قالوا كده، آخرون إرميا، إرميا ده كان بيعيق كتير، واضح أن المسيح كان يعني يعني معروف عنه في وسط إسرائيل أنه رجل أوجاع، بالتأكيد أدم ادوله لقب إرميا يبقى بالتأكيد كان بيشوف المسيح عينه دمعة في 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 مواضع كثيرة، وإن كان ذكر في الكتاب موقفين يعني أو ثلاثة ذكروا في الكتاب إن يسوع عينه دمعت أو بكى، أول واحد عند قبر لعازر، تاني واحد وهو رايح أورشليم، يا أورشليم يا قتلت البيار جمت المسلمين، نظر المدينة وبكى عليه يوم حد الزعف. الموقف الرابع يوم خميس العهد في البستان بكى بدموع زي ما قال بولس في عبرانيين 7. لكن واضح انه الناس كانت متعودة تشوف المسيح عينه دمعة كتير، اكيد يعني هو كتاب قال عنه رجل اوجاع ومختبر الحزن، اكيد المسيح اللي بالرقة دي لما كان يلف في وسط الناس يشوف المنطرحين والمنزعجين، يشوف المرضى، يشوف الخطية وهي طرحت كثيرين، بالتأكيد دي كانت بتحرك قلب المسيح بمشاعر فياضة يعني، فعشان كده قالوا ده أرمية بيبكي كتير زي أرمية، أو واحد من الأنبياء أو نبي.
قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. أنا قلت لكم خدوا بالكم المكان قيصرية. إعلان بطرس في قيصرية: أنت هو المسيح ابن الله الحي. سفر الأعمال الإصحاح 10، هيروح بطرس قيصرية تاني بس عشان يقابل مين؟ كرنيليوس، ويعلن له إن المسيح هو ابن الله الحي. فهو بيعلنها بطرس النهاردة مع المسيح، بعد كده في سفر الأعمال الإصحاح 10 هيروح نفس المدينة دي قيصرية عشان يكرز لكرنيليوس بأن المسيح هو الله الظاهر في الجسد. طيب نكمل. أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونة، إن لحما ودما لم يعلن لك. يعني دي مش لحم ودم يعني بشر، دي ما حدش علمها لك، دي ما فيش بني آدم فهمها لك. أمال إيه عرفتها منين؟ لكن أبي الذي في السماوات. لأنه ليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب. أو في موضع آخر المسيح قال له: بالروح الآب الحال فيك. الآب بيعلن بروحه، فالروح القدس في بطرس أعلن أنت هو المسيح ابن الله الحي، لأنه لا يقدر أحد أن يقول إن يسوع رب إلا بالروح القدس. فبيقول له: طباك يا سمعان، أنت تعلمت من ربنا، دي مش بشر اللي علموها لك. وأنا أقول لك أيضا: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. مين اللي بيبني الكنيسة؟ المسيح بنفسه. هنفهم البنى هو إيه دلوقتي، بس يعني خلينا دلوقتي، اللي بيبني الكنيسة المسيح، مفيش إنسان بيبنيها. على هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. أول إشارة في العهد الجديد للكنيسة، أول إشارة: على هذه الصخرة أبني كنيستي. والكنيسة وليدة الصليب، فلذلك بعديها على طول المسيح يعلن عن الصليب. أول ما بدت الكنيسة تظهر فجي الكلام على الصليب. الصليب مربوط بالكنيسة، ظهور الصليب ميلاد الكنيسة. في الصليب نزل دم ومية بتتولد بيهم الكنيسة وتتغذى. تكوين 21، ذبح إسحاق الصليب. تكوين 22، متأسف، 23 سارة ماتت لأن اليهود رفضوا المسيح بعد الصليب. تكوين 24 ظهرت العروسة رفقة. فتملي ظهور الصليب مرتبط بظهور الكنيسة. أول ما أعلن عن كنيسة بعدها على طول قال: من ذلك الوقت، الآية 21، ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. أول إعلان للتلامذة صريح عن الصليب. هو قبل كده أعلن لما بدأ الصدام زي ما قلنا مع اليهود، فيكلمهم عن يونان وإنه ابن الإنسان هيقتل، لكن أول إعلان للتلامذة في ظهور لمراحل الصليب كان هنا. هيقول ثلاث إعلانات، ده أول واحد فيهم. طب قالوا إمتى؟ قالوا من أول ما بدأ يتكلم على الكنيسة. طيب أنا بقى هقول ملحوظتين في الحوار دوت أختم بيهم. الملحوظة الأولانية الآية 18، بيكلم بطرس بيقول له: وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. أولا في اليوناني، بطرس في اليوناني بترس، دي كلمة صخرة مذكر، صخرة مذكر بترس، دي الاسم للمسيح بطرس يعني صخرة. طيب أقول لك أنا عايز أقول إيه علشان نفهم تفكروا معي. بطرس يعني صخرة، والمسيح قال على هذه الصخرة أبني كنيستي، يبقى المسيح يبني الكنيسة على بطرس.
هل الكلام ده صح؟ ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي. المسيح بيقول لبطرس انت هو الصخرة، بطرس يعني صخرة، وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي. فجيهم الكاثوليك قالوا يبقى الكنيسة مبنية على بطرس، هو الصخرة. لا، تعالوا بقى نشوف في اليوناني، بطرس معناها صخرة فعلا، بس كلمة يوناني اسمها بترس، بترس صخرة بالمذكر. وعلى هذه الصخرة في اليوناني بترا، صخرة بس بالمؤنث. يبقى إذن المسيح ما يقصدش انه الكلمة دي هي ديت، دي نمرة واحد. لما بيقول انت بطر، كلمة بطرس معناها صخرة بالمذكر، وعلى هذه الصخرة المؤنثة حبني الكنيسة. يبقى مش بيتكلم خالص عن ايه؟ عن بطرس. اقرأ لكم الآية بالشرح كده، أنت هو بطرس صخرة مذكر، وعلى هذه الصخرة المؤنثة سأبني الكنيسة. يبقى هتتبني على بطرس؟ لا، دي لفظ وده ايه؟ وده لفظ، دي نمرة واحد. طب وما ايه الصخرة اللي بتتبني عليها الكنيسة؟ الصخرة كانت المسيح. الصخرة اللي تبني عليها الكنيسة مبنين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. يبقى احنا مش مبنين على بطرس، احنا مبنين على المسيح هو الصخرة. على هذه الصخرة اتحط حجر صغير اسمه بطرس، وزي ما اتحط الحجر ده هتتحط جنبيه أحجار كثيرة، بس كل الأحجار اللي هتتحط على الصخرة دي تشترك مع بطرس في ذات الإيمان، ذات الإعلان. إيه هو؟ أنت هو المسيح ابن الله الحي. يبقى الكنيسة مبنية على صخرة، الصخرة دي هي المسيح. فوق المسيح الصخرة هنحط حجرة، صخرة صغيرة هي بطرس، وهنحط صخرة صغيرة هي أندراوس، وهنحط صخرة صغيرة هو أنا، وهنحط صخرة صغيرة هو أنتو. كل الصخر الصغير اللي محطوط على المسيح بيشترك في إيمان واحد، أنت هو المسيح ابن الله الحي. يعني المسيح هو الصخر وعليه هتتبني الكنيسة. كل اللي هيتبنوا على الصخرة ديت المؤمنين، عشان كده قال الكتاب مبنين معا مسكنا للروح. احنا كمؤمنين بنتبني صخرة صغيرة جنب صخرة صغيرة، احنا مبنين كحجارة حية، صخرة صغيرة جنب صخرة صغيرة، مبنين على الصخرة الكبيرة المسيح. طيب ايه شرط ان انا ابقى حجر مبني في المبنى دوت؟ ان يكون لي نفس ايمان بطرس. أنا الصخرة يا بطرس، وأنا اللي حبني الكنيسة، وكل اللي حبنيهم فوق الصخرة هيكون لهم نفس الإيمان بتاعك، أنت هو المسيح ابن الله الحي. يبقى الكنيسة حباية مبنية على المسيح مش على إنسان. طيب الآية الثانية اللي وضحها في الحديث دوت، قال له في الآية 19 أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوط في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. ايه هو الربط وايه هو الحل؟ الربط ان احنا نمنع واحد من ان يدخل في الكنيسة، اي لا نعطيه سر المعمودية. يجي لنا واحد يا جماعة انا عايز أتحط كصخرة على المسيح، عايز أصير حجر في كنيسة المسيح. الكهنة ليهم سلطان إنه يا يدخلوه يا يرفضوه. يدخلوه إزاي؟ إنه يعمدوه. يرفضوه إزاي؟ إنه ما يردوش يعمدوه. يبقى سلطان الحل والربط هو سلطان القبول في عضوية الكنيسة بالمعمودية، أو رفض العضو من إن إحنا نعمده. طبعا إحنا بنعمده أو لا نعمده على أساس توبته. يبقى لما المسيح بيقول له بطرس ما تربطه يكون مربوط وما تحل يكون محلول، يعني يا بطرس لما يجي لك واحد يقول لك يا بطرس أنا عايز أتعمد، إن أنت عمدته يبقى أنت حليته، لأنه لما يدخل في المعمودية هتتغفر له خطاياه. طب لا، أنت بص وتقول لا مش هنعمدك لأنك مش تايب، يبقى أنت كده ربطته. فيبقى سلطان الحل والربط هو القبول في شركة الكنيسة من خلال سر المعمودية أو رفض قبول الشخص. طيب بطرس هنا المسيح بيقول له كل ما تربط يكون مربوط. احنا في متى 16، في متى 18 هيقول له كل الرسل كل ما تربطون يكون مربوط وكل ما تحلون يكون محلول. يبقى بطرس خد السلطان ده ايه؟ مرتين، لانه فعلا بطرس هو اللي فتح الباب لليهود يوم 50، وهو اللي فتح الباب لكارنيليوس الرجل الاممي في اعمال 10. فهو اللي حل اليهود اللي تعمدوا، حلوهم ازاي؟ انه قبل ان يديهم سر المعمودية، ولما خدوا سر المعمودية اتحلوا من خطاياهم. عمل الموضوع ده مع اليهود وعمل الموضوع ده مع الأمم. أدي معنى الآية، كل ما تربطونه يكون مربوط وكل ما تحلونه يكون إيه؟ يكون محلول. يختم بقى بالآية اللي هي مدخل للإصحاح اللي جاي، آخر آية في الإصحاح 16، الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. من القيام ها هنا ناس مش هتموت لغاية ما تشوف المسيح جاي في ملكوته. يعني ناس مش هتموت، طب ما دول كلهم ماتوا. هل حد من اللي سمعوا كلام المسيح ده فم الأذن لسه عايش؟ ما هو يجي في ملكوته يعني فين؟ في ملكوته دوت مجيء التاني. حد منهم عايش لغاية مجيء المسيح التاني؟ لا. طب هما ازاي بقى قوم منكم لا يذوق الموت حتى يروا ابن الانسان آتيا في ملكوته؟ ده بقى بنعمة ربنا نشوفه ليه الاصحاح الجاي. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.